بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا زلنا متشرفين بالتطواف في متون الآيات التي دلت على إمامة وظهور الإمام المهدي عليه السلام في إتمام وعد الله تعالى على يديه وإظهار دين جده المصطفى صلى الله عليه وآله على الدين كله. ففي كتاب الكافي الشريف عن محمد بن مسلم الثقفي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال له قول الله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فقال لم يجئ تأويل هذه الآية بعد، إن رسول الله صلى الله عليه وآله رخص لهم لحاجته وحاجة أصحابه، فلو قد جاء تأويلها لم يقبل منهم، لكنهم يقتلون حتى يوحد الله عز وجل وحتى لا يكون شرك. هنا نجد أن قتال رسول الله صلى الله عليه وآله للمشركين كان قتالا دفاعيا فرضته الحاجة والمصلحة، حين أصر المناهضون له على تهجيره ومن معه وملاحقتهم حتى في دار هجرتهم لإسكاتهم وتكذيبهم، فاقتضت الضرورات أن يقوم المسلمون بالدفاع حتى لا تكون فتنة يستأصلون بعدها عن وجه الأرض. وقد عبر رسول الله صلى الله عليه وآله يوم بدر عن ذلك بقوله مناجيا ربه وداعيا له، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعدها أبدا. وتمام تأويل الآية أن يقوم الإمام المهدي عليه السلام بما يلزم من دفع للعدوان والبغي، ويبدو أن الفتنة تكون في زمانه عامة إلا على نفسه ومن معه، فيتحتم دفعها ليس عن المؤمنين فحسب، بل عن الإنسانية التي سيهلكها الفساد والإفساد، فيحتاج مشروع الإصلاح إلى تنشيط الجهاد الدفاعي بأوسع دوائره دفعا للفتنة من جهة، ولصيرورة الدين لله وليس دينا التقاطيا أو انتقائيا. يؤيد ذلك ما أورده العياشي في تفسيره عن زرار بن أعين عن الصادق عليه السلام قال سئل أبي عن قول الله وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فقال إنه لم يجئ تأويل هذه الآية، ولو قد قام قائمنا بعده سيرى من يدركه ما يكون من تأويل هذه الآية، ولا يبلغن دين محمد صلى الله عليه وآله ما بلغ الليل، حتى لا يكون شرك على ظهر الأرض كما قال الله. وواضح أن بلوغ دين محمد ما بلغ الليل هو أن يعم جميع الأرض، بحيث يظهر الدين على ما يكون في جغرافية النهار وجغرافية الليل، والأرض لا تخلو منهما قط، وهذا من بدائع علوم أهل البيت عليهم السلام. في كتاب الهداية الكبرى عن المفضل بن عمر قال سألت سيدي أبا عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، الحديث الطويل أقتطع منه موضع الحاجة. قال المفضل قلت قوله ليظهره على الدين كله، ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله ظهر على الدين؟ قال يا مفضل لو كان ظهر على الدين كله ما كان مجوسية ولا نصرانية ولا يهودية ولا صابئة ولا فرقة ولا خلاف ولا شك ولا شرك ولا عبدة أصنام ولا أوثان ولا اللات ولا العزى ولا عبدة الشمس ولا القمر ولا النجوم ولا النار ولا الحجارة، وإنما قوله ليظهره على الدين كله في هذا اليوم وهذا المهدي وهذه الرجعة، وهو قولهم وهو قوله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. إن عدم ظهور الإسلام في زمن النبي صلى الله عليه وآله ظهورا تاما شاملا لا ينتقص من رسول الله شاملا لا ينتقص من رسول الله صلى الله عليه وآله قط، بل به كان الأئمة من بعده أئمة، وبه أسس الله تعالى ذلك الأساس الدائم. وإنما جعل الله تعالى الأمور بأوقاتها وعلى يد رجل منه ومن لحمه ودمه، وفي ذلك مزيد معجزة، معجزة لرسول الله، وتمام كرامة، أن تكون عترته هي السبب المباشر بظهور دينه بعد أن كانت نبوته هي السبب التأسيسي لهذا الظهور. فلا غرو، فإن تمام دعوة إبراهيم وكمال وعد الله تعالى له في أن تكون الإمامة في ذريته كانت بشخص رسول الله صلى الله عليه وآله، كما أكدت الأحاديث أن الحرب لن تضع أوزارها، كما قال سبحانه وتعالى حتى تضع الحرب أوزارها بالمهدي عليه السلام. فقد أورد علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال: سأل رجل عن حروب أمير المؤمنين عليه السلام وكان من محبينا، فقال أبو جعفر أي الباقر عليه السلام: بعث الله محمدا بخمسة أسياف، ثلاثة منها شاهرة لا تغمد إلى أن تضع الحرب أوزارها، ولن تضع الحرب أوزارها حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم في ذلك اليوم، فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، وسيف منها ملفوف وسيف منها مغمود، سله إلى غيرنا وحكمه إلينا. هنا نجد أن الإمام عليه السلام تحدث إلى رجل من خاصته وساق كلامه على نحو الإجمال الذي قد لا يجد القارئ أو السامع ما يرجحه من احتمال على آخر، لكن الجامع المشترك أن الحرب لا تضع أوزارها إلا بالإمام المهدي عليه السلام، يؤيده ما ورد في كتاب الخصال بسنده عن مكحول قال: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: لقد علم المستحفظون من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وآله أنه ليس فيهم رجل له منقبة إلا وقد شركته فيها وفضلته، ولي 70 منقبة لم يشركني فيها أحد منهم. قلت: يا أمير المؤمنين فأخبرني بهن. فقال عليه السلام، طبعا الحديث طويل: وأما 53 فإن الله تبارك وتعالى لن يذهب بالدنيا حتى يقوم منا القائم يقتل مبغضينا ولا يقبل الجزية ويكسر الصليب والأصنام وتضع الحرب أوزارها ويدعو إلى أخذ المال فيقسمه بالسوية ويعدل في الرعية. ولقد جعل علي عليه السلام من مختصات مناقبه التي لا يشاركه فيها أحد من الصحابة أن يكون القائم منه عليهما السلام، وفي ذلك دلالة على مركزية العترة الطاهرة في تعميم الدين وجعل الدين وجعله الدين العالمي الواحد ولو كره المشركون. ولقد حثت الآيات أيضا على الصبر والمصابرة والمرابطة، وهي آية عامة لها في كل زمن مواردها كما أوضحت الروايات. فقد روى النعماني في الغيبة عن بريد بن معاوية العجلي عن أبي جعفر بن محمد بن علي الباقر عليه السلام في معنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، قال: اصبروا على أداء الفرائض، وصابروا عدوكم، ورابطوا إمامكم المنتظر. فالمرابطة هي المكوث في الثغور، حيث ينفذ إبليس وأنصاره من الجن والإنس، في إشارة إلى لزوم تثبيت عقيدة الناس في معرفة إمامهم عليه السلام. وكذلك ما أورده العياشي في تفسيره عن يعقوب السراج، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، أي للإمام الصادق: تبقى الأرض يوما بغير عالم منكم يفزع الناس إليه؟ قال: فقال لي: إذن لا يعبد الله يا أبا يوسف، لا تخلو الأرض من عالم منا ظاهر يفزع الناس إليه في حلالهم وحرامهم، وإن ذلك لمبين في كتاب الله. قال الله: يا أيها الذين آمنوا اصبروا على دينكم وصابروا عدوكم ومن يخالفكم ورابطوا على إمامكم، واتقوا الله فيما أمركم وافترض عليكم. هنا تصبح مرابطة الإمام عليه السلام فزع إليه وحاجة إلى حجيته وعبادة لله تعالى، إذ به تقبل الأعمال ويستجاب الدعاء. وفي هذا من المعاني ما لا يدركه إلا من أخذت الإمامة بمجامع قلبه، وأيقن أنها الاستمرار لخط النبي محمد صلى الله عليه وآله، كما وردت أحاديث اعتبار الإمام المهدي عليه السلام من أولي الأمر الذين افترض الله طاعتهم على الأمة، مقرنا طاعتهم بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله. ففي كمال الدين عن أبي بصير عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في قوله عز في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال: الأئمة من ولد علي وفاطمة عليهما السلام إلى أن تقوم الساعة. وفي تفسير العياشي عن أبان أنه دخل على أبي الحسن الرضا عليه السلام فسأله عن قول الله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فقال: ذلك علي بن أبي طالب عليه السلام، ثم سكت. قال: فلما طال سكوته قلت: ثم من؟ قال: ثم الحسن. ثم سكت. فلما طال سكوته قلت: ثم من؟ قال: ثم الحسين. قلت: ثم من؟ قال: ثم علي بن الحسين. وسكت، فلم يزل يسكت عند كل واحد حتى أعيد المسألة فيقول: حتى سماهم إلى آخرهم عليهم السلام. يبدو أن الإمام عليه السلام في سكوته أراد للسامع والسامعين أن يعوا قدسية هذه الأسماء وكرامتها عند الله، والتأمل في وجوب إطاعتها في جنب الله تعالى. وفي الكافي عن الحسين بن نعيم الصحاف قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. قال: أما والله ما هلك من كان قبلكم، وما هلك من هلك حتى يقوم قائمنا عليه السلام، إلا في ترك ولايتنا وجحود حقنا. وما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله من الدنيا حتى ألزم رقاب هذه الأمة حقنا، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وأوسع ما في تفسير هذه الآية ما رواه العياشي في تفسيره عن بريد بن معاوية، قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام فسألته عن قول الله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال: فكان جوابه: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت فلان وفلان، ويقولون للذين كفروا: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، الأئمة الضالة والدعاة إلى النار، هؤلاء أهدى من آل محمد وأوليائهم سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك، يعني الإمامة والخلافة، فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. نحن الذين عنا الله، والنقير النقطة التي رأيت في وسط النواة. أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، فنحن المحسودون على ما أتانا الله من الإمامة دون خلق الله جميعا. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة، وآتيناهم ملكا عظيما، يقولون فجعلنا منهم الرسل والأنبياء والأئمة، فكيف يقرون في ذلك بذلك في آل إبراهيم وينكرونه في آل محمد صلى الله عليه وآله؟ فمنهم من آمن به، ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، لهم فيها أزواج مطهرة، وندخلهم ظلا ظليلا. قلت قوله في آل إبراهيم وآتيناهم ملكا عظيما، ما الملك العظيم؟ قال أن جعل منهم أئمة، من أطاعهم أطاع الله، ومن عصاهم عصى الله، فهو الملك العظيم. ثم قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. قال إيانا عنا أن يؤدي الأول منا إلى الإمام الذي بعده الكتب والعلم والسلاح، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل الذي في أيديكم. ثم قال للناس يا أيها الذين آمنوا، فجمع المؤمنين إلى يوم القيامة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إيانا عصى إيانا عنا خاصة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. فإن خفتم تنازعا في الأمر فارجعوا إلى الله وإلى الرسول وأولي الأمر منكم، هكذا نزلت. وكيف يأمركم بطاعة أولي الأمر ويرخص لهم في منازعتهم؟ إنما قيل ذلك للمأمورين الذين قيل لهم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقد جمع عليه السلام في جوابه هذا الكم من الآيات التي نسقها في سياق واحد تدل على لزوم طاعتهم من أولهم إلى آخرهم. شرح هذا الحديث يطول، لكن المعنى الذي أردنا سياقه في الدلالة على صاحب الأمر عليه السلام ظاهر وواضح. وفي كتاب تأويل الآيات عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في قول الله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه، قال نزلت في القائم عليه السلام إذا خرج تعمم وصلى عند المقام وتضرع إلى ربه فلا ترد له راية أبدا. وفي تفسير القمي عن صالح بن عقبة عن أبي عبد الله عليه السلام قال نزلت في القائم من آل محمد عليه السلام وهو والله المضطر إذا صلى في المقام ركعتين ودعا الله فأجابه ويكشف السوء ويجعله خليفة في الأرض. وأيضا في كتاب تأويل الآيات عن إبراهيم بن حميد عن الصادق عليه السلام قال إن القائم إذا خرج دخل المسجد الحرام فيستقبل الكعبة ويجعل ظهره إلى المقام ثم يصلي ركعتين ثم يقوم فيقول يا أيها الناس أنا أولى الناس بآدم، يا أيها الناس أنا أولى الناس بإبراهيم، يا أيها الناس أنا أولى الناس بإسماعيل، يا أيها الناس أنا أولى الناس بمحمد صلى الله عليه وآله. ثم يرفع يديه إلى السماء فيدعو ويتضرع حتى يقع على وجهه، وهو قوله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ونلاحظ في الآيات أن المضطر الذي يدعو فيكشف عنه السوء ويستجاب دعاه هو الذي يكرس خليفة في الأرض، وفي ذلك نوع من الخصوصية للإمام المهدي عليه السلام. كما نجد أن في أيام الدنيا سوف يأتي يوم لا ينتفع الناس لو آمنوا به، وهو غير أيام الآخرة، لأن في الآخرة لا تكليف حتى يندرج الإيمان المفاجئ في تراتبية الحساب. توضح ذلك بعض الأحاديث، ففي تأويل الآيات عن أبي دراج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في قول الله عز وجل: ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. يوم الفتح، يوم تفتح الدنيا على القائم، لا ينفع أحدا تقرب بالإيمان ما لم يكن قبل ذلك اليوم مؤمنا وبهذا الفتح موقنا، فذلك الذي ينفعه إيمانه ويعظم عند الله قدره وشأنه، وتزخرف له يوم البعث جنانه وتحجب عنه نيرانه، وهذا أجر الموالين لأمير المؤمنين وذريته الطيبين الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. أما في كتاب كمال الدين عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. فقال: الآيات هم الآئمة، والآية المنتظرة هو القائم عليه السلام، فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل قيامه بالسيف، وإن آمنت بمن تقدمه من أبائه عليهم السلام. هنا نجد أن الأئمة عليهم السلام كتلة وجودية واحدة بطينة واحدة طهرت وطابت، لا ينفع الإقرار بإمامة أحدهم أو بعضهم دون الآخرين جميعا، لأن في ذلك خرقا للنظام المتسلسل للحجية الإلهية على الخلق. إن مسألة أن يكون الإيمان بعد أن يظهر برهان الله تعالى المتمثل بالإمام المهدي عليه السلام هو إيمان منقوص استلحاقي، فلا بد من أن يكون الإيمان مواكبا للإيمان بالله ورسوله وخلفائه، وطيلة فترة التربص والانتظار التي هي فترة انصهار كياني في التعلق بالإمامة المعصومة كمنهج حياة ووسيلة تقرب إلى الله تعالى. سوف نحاول في الحلقة القادمة بإذن الله أن نستكمل استحضار الآيات التي أولها أهل البيت عليهم السلام بالقائم منهم صلوات الله وسلامه عليه.
نشكركم على بقية الله في الأراضين سماحة الشيخ، نحييك ونحيي السادة المشاهدين. سماحة الشيخ، ذكرتهم في بداية البحث القتال الذي شرعه رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا القتال ما هي حدوده؟ وحتى مع صاحب الزمان عجل الله وطهوره ما هي حدوده أيضا؟
أولا، القتال في الإسلام، مدة البعثة النبوية كانت 23 سنة. القسم الأكبر في مكة، 13 سنة في مكة. وإذا بتلاحظ منح الآيات المكية كان الأعم الأغلب فيها توصيف للخلق والسماء والعالم، وفيها أيضا تهديد ووعيد وبشارة و توصيف للجنة والنار تركيز على التوحيد والوحدانية
في الآيات المكية.
الآيات المكية. في الآيات المدنية بدأت مرحلة تثبيت التشريعات من إرث و يعني من الأفعال يعني المعاملات
التشريعية
والتشريعات العبادية التي بثت. هذا بيدل على انتقال من مرحلة إلى أخرى. آيات الجهاد، آيات القتال،
لا
هي مدنية وليست مكية. في مكة لم يؤذن للمسلمين بأي عمل جهادي تحت ظل السلاح. هم كانوا يجاهدون في الحفاظ على دينهم وفي بث آيات ربهم وفي حماية رسول الله صلى الله عليه وآله. عم بحكي عن العمود الفقري الإيماني الذي رافق بعثة النبي صلى الله عليه وآله. هل كانوا موضع للاعتداء؟ نعم. هل كان دفاعهم عن أنفسهم مشروعا؟ نعم. لماذا لم يؤذن لهم بتفعيل هذا الدفاع الجهادي أو هذا الجهاد الدفاعي؟ يبدو أن المشركين كانوا يتربصون بأن أي استدراج تحت قعقعة السلاح يشكل إذنا للمشركين باستئصال شأفة المسلمين جميعا. يعني ذبح، تطهير ممنهج للجميع. والمتحمسون من المشركين عليهم لعنة الله، بعضهم بعض المتحمسين وصلوا إلى حدود الإبادة. يعني ماذا تسمي قتل سمية وياسر أبوا عمه؟ كان بداية مرحلة تطهيرية. ولوجود رسول الله في الحرم، في الحرم المكي الذي يأتيه الحجيج على مدار السنة من كل حدب وصوب للطواف بالبيت وليس للحج المخصوص الذي يشمل يوم التروي ويوم عرفة ويوم أيام التشريق. كانت مكة أم القرى ويأتي إليها الناس من كل حدب وصوب يطوفون بالبيت ويتعبدون للأصنام التي كانت مندكة في المسجد الحرام وخارج المسجد الحرام. هذه الوفود كان رسول الله صلى الله عليه وآله يستثمر فيها. ولذلك عندما قدم الأنصار بعت العقبة الأولى والثانية، وين صارت؟ بمكة، وبالتحديد بأيام الموسم، وأسست لقاعدة متينة في المدينة استثمرها المسلمون بعد ذلك. لو كان رسول الله صلى الله عليه وآله قد أذن نقلا عن ربه عز وجل للمسلمين بالقتال، ربما، أقول ربما، يصمد المسلمون، لكن نتاج الصمود سيكون حربا أهلية تعزل بها مكة عن محيطها التاريخي، وبالتالي سيستمر القتال في أزقة مكة والاغتيالات، وسيضطر المسلمون لتمويل معركتهم لأمور تخرج البعض منهم خارج مكة. فإذا خرج خارج مكة لا يوجد رأي عام حاضن لهذه الجماعة الفتية التي. وبالتالي من يخرج يصبح طعمة لذؤبان العرب، ومن يبقى طعمة لجلاوزة قريش وفراعنتها. بالتالي لا شيء يرتجى من
القتال.
الاستعجال القتال. في الجهاد الدفاعي
لا.
طيب ما في قتال، نتحمل الظلم الواقع علينا والاستثمار كانت موازينه تميل لصالح المسلمين، كانت أعداد الذين يدخلون في الدين بازدياد مستمر، وأعداد المشركين تتناقص باستمرار، ويموت المستهزئون الخمسة، والقبائل العربية بدأت تتساءل ما هو هذا الوافد الجديد، مش من هو، ما هو هذا الوافد الجديد الذي يحمله رجل اسمه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، يقول عنه قومه إنه صادق وأمين. بدأت تطفو معالم الدين، والعرب بيعرفوا يحكوا عربي، كانوا يسمعون ما تتناقله الركبان من آيات نزلت على رجل من القريتين، من إحدى القريتين. كان رسول الله يحب البقاء في مكة، عندما خرج عبر أنه خرج مضطرا، وبلده ومسقط رأسه
أخرجه
الذين كفروا. خرج، كان قد أمن قاعدة في المدينة المنورة تستضيفه أول بيعة أن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم وذراريهم. بعدين جرت بيعات متتالية، إحدى البيعات قبيل أحد أن يموتوا دونه. تطورت البيعة. طيب صدرت أملاك المسلمين، نهبت بيوتهم، لم يبق منهم أحد في مكة إلا مستضعفون، ما عندهم قدرة يطلع من مكة، ومنهم من كتم إيمانه، كما تروي بعض الروايات أن ممن كتم إسلامه العباس بن عبد المطلب عم النبي وجمع. إجا أحد بالمدينة، لم يرسل في تلك الفترة أحدا من قبله إلى مكة، لا لدعوتهم إلى الدين ولا لمفاوضتهم على شيء على الإطلاق، لكم دينكم وليدي، لا ما منتركه،
لحقوا به،
يجب أن نحاصره في موطن مهاجرته. وإلا ناس بالمدينة وشبكوا تحالفات مع اليهود في من بني النضير وقريظة وغيرهم، ولهم من تقاطعت مصلحته معهم من أمثال النفاق الظاهر عبد الله بن أبي بن أبي سلول، ومن هم على شاكلته، وهؤلاء هم بالمئات. طلعوا على أحد 900، رجع من المدينة إلى أحد مسافة بسيطة، في الطريق رجع 300. هؤلاء نافقوا. هلأ بعدين تاب الله عليهم، لم يتب عليهم، هذا بحث آخر.
نعم.
مش هم موضوع. لحقوا على المدينة وبلشوا ينشئوا تحالفات مع العربي وغير العرب، مع المشركين وغير المشركين،
لتضيق عليه.
مردت أهل الكتاب والمخطط أن يهاجموا المدينة ويستأصلوا شأفة المسلمين. لا. واليهود بيرتاحوا إذا إجا مين ساعدهم على استئصال أو استضعاف الأوس والخزرج، يعود لهم ما يعتقدونه مجدا لهم داخل المدينة المنورة. فركبة التحالفات يعني. هنا استشعر المسلمون الخطر، والذي أشعرهم به هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، نحن نعاني وقد آثرنا أهل المدينة بكل خصاصة، من الصغير إلى الكبير. أسكنونا في بيوتهم، وفي ضائقة اقتصادية المدينة ما بتتحمل مهاجرين بهالأعداد الكبيرة. طيب، نحن سرقت أموالنا، والمناوشات قائمة، ما زالت سرايا المشركين تصل إلى طرق المسلمين وتحركهم، بل إلى بعض أسوار المدينة، سواء خفية أو علانية في بعض الأحيان. كان الإذن بأن لا تكون فتنة، دفع المفسدة. شو المبرر؟ لنا أموال صودرت في مكة، بدنا نجري مقاصة تحت ظلال السيف، بدنا مصريتنا. في قافلة لهؤلاء السراق الذين أخرجونا من ديارنا وقتلوا منا
وسطوا عليها،
يريدون تضييق علينا، بل إن أمكنهم أن يستأصلوا شأفتنا من المدينة لفعلوا. خلينا نرد مصرياتنا، نرد أموالنا بأخذ قافلة لقريش، أذن للذين يقاتلون. إذن ثمة قتال من المشركين تأصل في رقاب المسلمين، وسقط منهم شهداء في مكة وبجوار المدينة.
لأنهم ظلموا. نعم.
أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم برفع الظلم عنهم لقدير.
نعم.
بس هم ينصروا أنفسهم، وكانت معركات بدر. معركة بدر شو بتشكل كواقع؟ انه 900,000 من المشركين و 313 من المسلمين اشتبكوا. يعني هاي آنذاك بين قبائل الصين التي كانت قائمة، كانت المعارك بين 1.5 مليون و 3 ملايين على حدود منغوليا وغيرها. اما في الجغرافيا الأرضية
هالقد
يعني لا تذكر بالمئات، لكن بالجغرافيا التكوينية كانت غلبة للذين ظلموا. وبان نصر الله، بدأت براعم الدين تتفتح على دفاع كي لا تكون فتنة. وهكذا أحود، وهكذا سرايا النبي وغزواته، وهكذا يوم الأحزاب. قال بعد ما فلوا، قال ديروا بالكم الآن تغزوهم ولا يغزوكم بعد الآن، مالت الكفة لصالح المسلمين. كل هاي المعارك التي جرت في حياة النبي، بعض من أحصى وتتبعته 632 قتيل وشهيد من الجهات كلها، يعني أقل حد ممكن. هذا مش قتال إلا لدفع فتنة، هذا قتال دفاعي بحت، جهاد دفاعي بحت. ليش كانت الأعداد قليلة من القتلى والشهداء من الطرفين؟ لأنه في أمر جوهري ما حدا بينتبه له،
وهو
أن الله حرم على المسلمين أن يفروا من معركة. وبالتالي عندما يثبتون ساعة تكون الغلبة لهم بأقل قدر من الخسارة.
من الخسارة.
لا. إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. واللي بيولهم دبره إلا متحيز لما يؤوب إليه لتنشيط المعركة، هذا بقى بغضب من الله. فعلا هذا سبب جوهري، هذا الثبات الذي ثبته المؤمنون
قلل من الخسار
حول رسول الله صلى الله عليه وآله. وإلا كان واحد مثل عمر ابن أبي ود العامر كان أكلهم كلهم سوا، لأنه زاغت صحيح. منهم الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. بس في عدة رسول الله التي حباه الله بها ثابتون على زحاليفها، كلما فغرت فاغرة للمشركين كان علي عليه السلام والقلة من أولي البأس يطؤونها بأخمص أقدامهم فيطفئون لهبها. وهذا ما حصل في حنين، وهذا ما حصل في أحد، وهذا ما حصل يوم الأحزاب مع عمر بن ود ومن معه، مش لحاله، قتل منهم علي على الأقل 6 ممن تجاوزوا الخندق أو ممن وقعوا في الخندق بعد أن فروا على أي
حال.
طيب هؤلاء يعني هالمعارك اللي صارت أظهرت الدين على الدين كله؟
لا،
ما بقي هناك أديان أخرى، بقي هناك عبدة أصنام في جزيرة العرب وفي غير جزيرة العرب. حتى لو سلمنا بأن ما جرى بعد ذلك من فتوحات لم يعم الدنيا كلها.
صحيح.
يعني ما وصل مسلم على الصين غير البوذية الصينية، ولم يصل مسلم إلى اليابان وقال لهم الشنتو مش مزبوطة بتكون تصيروا مسلمين، ما صارت
كالليل كما ذكرت الرواية
حيث يصل الليل. الإمام المهدي سلام الله عليه الإذن المعطى له هو نفس الإذن الذي أعطي لرسول الله بس بدائرة عمل أوسع. ليش؟ هون بيخد من وقتكم قليلا.
تفضل.
لماذا؟ لأنه إن استمر الظلم والفساد سيؤدي إلى انقراض البشرية. قاتلوهم حتى لا تكون فتنة. إذن الهدف الأولي
درء
الفتنة، ألا تكون فتنة. طيب عندما تسحب الفتنة التي هي نظام عالمي ما في فراغ، ويكون الدين لله،
لله
بحل محل الفتنة. ما كان أداة فتنة.
نعم.
ستقتنع البشرية بأن الاستمرار في هذا الطغيان سيؤدي إلى انقراض
هلاك البشرية.
يعني لما نبيجوا بيحكوا بالمليار الذهبي ونظر له،
صحيح،
طب هاو البقاوي 7 مليارات من أصل 8 الله ما خلقهم والعياذ بالله؟ الله خلقهم، ما أنا حاطيني على أحد أنه ماني مميز لأركب بسفينتهم، وبالتالي مشروع إما بيروحوني بكورونا أو بيروحوني بمرض مستحدث أو أو أو
أي اختراع،
أي اختراع أو بحروب أو بطاعون أحمر كما سمته الروايات أو بطاعون أسود أو يهلك ثلثا العالم في بعض الروايات. إذن البشرية ستصل إلى حدود أن مهما ترقى النظام العالمي يقودني إلى الانقراض، يقودني
إلى الانقراض،
إلى الانقراض، لأن ظهور الفساد المتدرج، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت
أيدي الناس.
طيب ما الله قال أصلحت لكم الأرض ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. صلحت برسول الله، إذن هناك من أفسدها. عندما سئل الإمام سلام الله عليه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، قالوا شو هذا؟ قال ظهر الفساد يوم قالت الأنصار في السقيفة منا أمير ومنكم أمير، وأميرهم معروف حدده لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هالنقطة بعدت عن الحق نقطة، لكن على طول المسافة أصبح هذا الفساد متراكما، بحيث أصبحت التلوثات البيئية قاتلة للحجر والشجر والضرع والبشر. طب بالنهاية بدأ توصل البشرية لوقت أنه يا أخي شبعت من فسادكم وإفسادكم، ما بقى فينا. المجاعات، الحروب، الجشع، يعني لما بتوصل لوقت أنه الآن هناك من يجوع على مساحة الأرض كلها، يجوع في عالمنا الإسلامي وتحت الحروب وما يجري في فلسطين وغير فلسطين وفي أزقة الهند وبومباي ونيودلهي، جوع، وفي الريف الصيني وغير الصيني وفي أفريقيا وغير أفريقيا،
عين الظلم هذا. نعم.
وفي واحد يلف قطعة اللحم بورق الذهب الملتوت بمدري شو، وبده يدفع 4-5-6 آلاف دولار ثمن الطبق لبطر وسيلفي يأخذه مع زوجتي.
صحيح.
أو
للأسف.
غير زوجتي. يعني كيف يمكن أن تستمر البشرية بهذا؟ إذن عندما يخرج الإمام سلام الله عليه يصبح الجهاد الدفاعي لدرء كل فتنة تحذر منها البشرية، لذلك يحظى بتعاطف. أنقذني هذا الرجل،
هو الخلاص،
أنقذني هذا، من أين منت علينا به السماء؟ مهما يرافق ظهوره المبارك من كرامات ومعاجز وإجابة لكل سؤال شائك، بتلك اللحظات يكشف غشاوة عن أعين البشرية التي انساقت بنظريات الفلاسفة اليونان من قبل وبما يعارض الأنبياء من بعد وبما قتل به الحسين من قبل ومن بعد. تتخيل وشو عملنا بحالنا نحن؟ هذه النظم التي تراكمت، مو الآن بيحكوا بأنه يا أخي شوفوا هاي الأنظمة الملحدة مرتاحة والأنظمة الدينية ما أنا مرتاحة. يا أخي أي دين هو؟ يعني أي أنظمة دينية؟ مو الدين فيها كلا دين. عندما يكون الدين قائما على جلب المصلحة لفئة دون أخرى يصبح في السياق نفسه. ثم هاي الدول الملحدة في السواد، لماذا يكثر الانتحار أكثر من غيره؟ لماذا يتقدم البلد تقنيا معيشيا ولا بل يتأخر اجتماعيا وإنسانيا؟ لو نزعنا الرقابة، رقابة القانون التي هي بيد الشرطة والقوات المسلحة والضابطات العدلية، كم يصمد هذا النظام؟ هيك بدك تقولي. بينما عندما يتأدب المجتمع بأدب إسلامي وليس بسبب الدولة التي اتخذت من الإسلام دينا، لا، أدب إسلامي بيروح لا يصلي الظهر بيحط خرقة على محله بفل لا يسرق محله. هذا بالأنظمة الملحدة ما بيصير. وإن حاول الإعلام أن يصور بعضا من
فلتات
من أمور لا تعدو كونها فلتات مثل ما عم بحكي. أما الضابط والإيقاع العام عندما يكون عندي وازع داخلي أنا ما بسرق خلاص انتهى الأمر. ثم الإسلام الذي اتخذته بعض الدول دينا لها، ما شايف كيف بيعجنوه مثل ما بدهم
على هواهم؟ لا،
حتى قال عبد الملك ابن مروان من قال لي اتق الله ضربت عنقه. باسم مين ضربت عنقه يا عبد الملك؟ باسم الدين. وروح اشتكي، شو فرجيني شو بيطلع من امرك. هكذا كان لسان حاله للناس. ولا زال عبد الملك يفرخ ويبيض ويفقس بيضه
الى يومنا
الى يومنا هذا.